السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أجمل ليالي رمضان، فإنه في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء لله من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذه الليلة من النار. اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى من الجنات، جنات الخلد يا عزيز يا غفار. إنكم تشعرون براحة عظيمة، سببها أنكم في زمان مبارك رمضان، الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فجملوا وزيدوا جمال لياليكم في رمضان بغشيان حلق الذكر رياض الجنان، فقد أوصاكم بذلك رسول الرحمن فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم. فزيدوا مغفرة إلى مغفرة، فإنه قد وعد النبي بل أخبر أن الذي يتعبد الله بحضور حلقات العلم يغفر الله سبحانه له ذنبه، بل يبدل سيئاته التي فعلها قبل حلقة الذكر يقلبها له حسنات، كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه. قال سهل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. يستوي في ذلك النساء والرجال، قوموا مغفورا لكم، في حديث: قد بدلت سيئاتكم، يعني التي فعلتموها قبل حضور الحلقة، قد بدلت سيئاتكم حسنات. بل أنه جاء في صحيح البخاري ما يدل على أن الذي يسد فرجة في حلقة العلم يدخل الجنة. يعني تنظر في حلقة العلم، شفت فرجة، سدها، اجلس فيها. فهذا بوب عليه البخاري بقوله: باب استحباب سد الفرج في حلق الذكر أو العلم. وسدل بما رواه بإسناده إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه، إذ قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها. كأني شفت واحد أو أذكر الآن يتحرى أن يجلس في فرجة في الحلقة حتى يدخل في ضمن هذا الفضل، فينظر إذا شاف فرجة في الحلقة سده، جلس فيها. فقال: أما الأول والذي جلس ونظر إلى فرجة وجلس في الحلقة فأوى إلى الله فأواه الله، أي أدخله الجنة كما قال عيني. وأما الآخر فجلس خلف الحلقة لأنه استحيى أن يزاحم أهل الحلقة، فاستحيى الله منه. وأما الثالث وهو الذي قام عن الحلقة أو أعرض عن الحلقة ولم يجلس، قال النبي: أعرض فأعرض الله عنه، أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. ومن هنا شيخنا العلامة بن باز استنبط شيئا لا يخطر على بال كثير من العامة بل طلبة العلم، وهو أنه إذا سمع أحد بموعظة في المسجد ويعرف مثلا الواعظ لا يتكلم بأحاديث ضعيفة أو منكرة في الأصل ويعرف علمه، قال: فلا يصلح أن يخرج من المسجد حتى يسمع الموعظة. ما الدليل عند الشيخ؟ هذا الحديث: أعرض فأعرض الله عنه. فلا يصلح أن يشوف الحلقة يقوم يروح يخرج برا الباب. النبي لما رأى هذا الرجل ترك الحلقة وخرج برا الباب ما جلس مع أهل الحلقة، أعوذ بالله، قال: أعرض فأعرض الله عنه. عباد الله، في زمن الفتن الذي نعيشه أقسم بالله أننا في حاجر العلم أشد من الطعام والشراب، والله العظيم. البعض لأدنى شغل يخرج بحلقة العلم ويتلهى بدنياه،
ولا يعلم أنه قد يفتن في لحظة بسبب أنه ما عنده حصة من العلم. قوم نوح لما ما تحصنوا بالعلم وحلقات العلم أشركوا ماتوا مشركين. قال ابن عباس فلما تنسخ العلم عبدت، وهي دقائق معدودة يجب أن تتسلح فيها بالعلم. قال الشيخ محمد بن وهاب الإمام الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق، يعني صوم رمضان، يصلي الخمس فرائض في جماعة، يسلك الطريق إلى الله، يريد الجنة، لكن ليس معه سلاح، وهذا قد يقطع عليه يعني الشيطان من الإنس والجن، من الإنس مبتدع أو ملحد، يقطع عليه الطريق إلى الله فيهلك فيدخل النار. في مثال على هذا قوم نوح ما كان له سلاح، من قطع عليهم الطريق؟ شيطان. ترى كانوا موحدين، قطع عليهم الطريق إلى الجنة الشيطان. ما الذي جعل الشيطان يجترع عليهم يوسوس لهم؟ ما شاف عندهم سلاح. الشيطان يجترع عليك إذا شافك معرض عن حلقات العلم، منشغل عنها بالدنيا الفانية هذه، والله العظيم إنه يجترع عليك، شد عليك الوسوسة، يعرف أنك ستطيعه. لكن إذا كان عندك علم ملازم للحلقات، عندك مكتبة في المنزل، تدارس أنت وزوجتك، تدارس أنت وعيالك، ترجع للعلماء إذا أشكر عليك شيء، والله إنه ما يجترع عليك مثل إيش؟ مثل الجاهل. الدليل على هذا، شوف الآن الدليل، جرأة الشيطان على قوم نوح وكانوا موحدين، في الأول أكثر ولا في التالي؟ أي جرأة أشد كانت على من الشيطان على قوم نوح؟ في التالي. في الأول الجرأة وجدت لكن أخف، تجرأ عليهم بالشرك ولا بالبدع؟ بالبدع. لما تنسخ عندهم العلم وأيقن أنهم جهلة، اشترى عليهم ليوسوس لهم بالشرك الأكبر المخلد في النار. شفت كيف؟ فإذا هو يعترض طريقك بالكفر إذا رأى عندك شبهة فيما يتعلق بما يخرجك من الملة، فيأتيك منها، يقوى عليك منها. أذكر لكم مثال، تذكرون متى آخر مرة زار واحد منكم مسجد النبي صلي فيه 1000 صلاة؟ تذكر وانت صبي قبل أن تطلب العلم كيف كان الشيطان يوسوس لك وأنت تسلم على الرسول فتقول أشهد أنك بلغت الرسالة، يوسوس لك أن إيش؟ أن الرسول يسمعك، وما تحس أنك بدأت تتملق كذا شوية الدعاء، يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة، بصير طيب مرة كلامك مع الرسول، ليش؟ أي يسمع، وش الفائدة؟ أنه الآن يحبني إذا سيشفع لي، وهذا شرك أكبر. سببه الجهل. عائشة قالت الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى الدعاء، إنك لا تسمع صم الدعاء، وما أنت بمسمع من في القبور، فإذا الميت لا يسمع. والنبي قال الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون، ولا يسمع إلا بمقدار ما ثبت في السنة في قضايا خاصة، لكن ليس له سمع مطلق، كل من جاءه يسمع الميت فيجيب دعاءه وشفاعته. ولذلك الصحابة ما دعوا الرسول بعد وفاته، تعرفوا صحابي واحد صح السند عنه اللي جاء قبل الرسول وقال يا رسول الله اشفع لي، أبو بكر عمر عثمان، ايش كانوا يفعلوا؟ يدعو من؟ يدعو الله الذي خلقهم ورزقهم، لا يدعو الرسول. لما؟ لأنهم يعلمون أن دعاء البشر وإن كان رسول شرك أكبر، فكانوا يدعون الله. ولذلك لما جاءهم في زمن قحط، زمن عمر، كان ممكن يذهب عمر بهم إلى قبر الرسول، جماعات كذا مثل صلاة الاستسقاء، يقعدون مجموعة من الصحابة، عمر وابن مسعود وابن عباس أبو هريرة كذا عند قبر الرسول، ويرفعون يدهم يا رسول الله اشتد علينا الأمر وانقطع علينا القطر من السماء، فاشفع لنا عند الله أن ينزل الماء. والله ما فعلوا ذلك، إلا أنهم ذهبوا لعم الرسول، رجل صالح، عم الرسول لقرابته بالرسول، حي كان، فقالوا يا عباس، هذا عمر كان يقول له يا عباس كنا نستسقي بالرسول يعني نطلب منه أن يسقينا، كما في حديث أنس عند البخاري، فدخل أعرابي من الباب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما نزل من المنبر إلا ولحيته تقطر ماء، اللهم صل عليها. فهنا عمر جاء العباس فقال ادعوا لنا يا عباس، العباس عم رسول الله حي صالح قريب للنبي حي يسمع كلامه ويقدر يجيب، لكن ما ذهب عمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي وبكر عمر، ما ذهب عمر إلى قبر من؟ إلى قبر النبي وقال يا رسول الله اشفع لي، مع أنه له مكان عند النبي، قال إنه كان في من كان قبلكم ملهمون وإيك في أمتي فعمر. الله أكبر الله أكبر، وافق الوحي في عدة مواطن عمر، وله فضل عظيم، محبة في قلب الرسول له عظيمة، ومع ذلك ما جاء عمر مرة واحدة ودعا النبي لمهمة من المهمات التي أصابتهم من غزوات طلبا للنصر والشفاء عند الله، فكانوا يدعون الله، فإذا كان ذلك يعتبرونه شرك في حق الرسول، فكيف في حق عبد القادر الجيلاني وحق قاضي الحاجات في حلب وابن عربي في سوريا في دمشق والبدوي في مصر وست زينب، كم ست زينب هي بنت الرسول في دمشق، ست زينب في العراق أظن ست زينب، ومصر ست زينب، هي هم توأم كانوا ولا وش؟
هاتف الهند هاتف الهند
هي واحدة، كيف ستات؟ هذا مو ست واحدة، ستات زي ما يقولون. فإذن أهل الشرك ما عندهم أدلة، غاية ما يعتبرون في تعليق الناس بالشرك بالقصص، وكنت عند قبر سيدنا الرفاعي فمد يديه وصافحني، يعلق الناس بالقصص كما ذكر ابن تيمية وغيره، ما عندهم أدلة يعلقون الناس بها، لأن العلم ضدهم، المحكم ضدهم، قال الله تعالى في كتابه لا إله إلا هو وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، يعني لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، محكم الأدلة. فإذا كيف يعلق الناس بالرؤى والمنامات؟ نعم، وقد يتهيأ الشيطان في صورة الولي لهم، يا ولي الله يا ولي الله، يقوم يجيهم الشيطان في الباخرة وهم في البحر في الظلمات، الشياطين تطير، جن جنيد يطير يحلق على المحيط، ما هو مثل الطيارة الجني. ذلك ابن تيمية قال ومن جهل هؤلاء الخرافيون يعني من الصوفية أن الجني إذا أخذهم إلى عرفة من الشام واركبهم على ظهره وذهب بهم إلى عرفة لكي يولي الناس كرامة حتى يبتدعوا في دين الله ويتعلقوا بهذا المبتدع اللي رأوه في عرفة فجأة مع كونه بالأمس يحدث أنه في الشام، نعم، قال من جهلهم أنه يمر من فوق عرفة طائر وهو يطير وعلى ظهره من هذا؟
الولي،
الولي المزعوم زعمه، فيمر من فوق الميقات، يقول ابن تيمية ولا إيش؟
ولا يحرم،
ولا يحرم، وهذا أصل استفدنا منه بالإحرام، موفق له ابن تيمية قبل خلق وصناعة الطائرات، فسبحان الله كيف أعطى الله الرجل هذا بصيرة. فمن كلامه استفدنا أنه إذا طرت بطائرة وأنت محاذي للميقات أسفل منك تحرم، ما كان عندنا شيء إلا هذا من جهة السلف العلماء، أقصد الأكابر، كان من أعظم ما كان لنا من سلف ابن تيمية عندما قال أن الجني إذا طار بالشخص وحاذ الميقات أسفل منه أنه يحرم وهو شيء على ظهره، وهم لا يحرمون، نعم، من مقصود الشيطان إضلال الناس، فما شاء الله على الشيطان هذا، قال لنا وصلنا الميقات في إدارة ما راح يقول الشيطان، ها؟ عرف كيف؟ لأنه مقصود إغواء ابن آدم إبليس وحزبه ومن معه. وذلك لا أشد كراهة من لإبليس وحزبه مثل هذه الدروس تعلم الناس التوحيد، والله يكرهها. حدثني رجل، أنا ما أشوفه الآن معكم، مشغول الظهر الليلة من الطلبة، يقول جاب واحد من عائلته مسحور، حطه عند المرأة مسحور عند النساء، مسكينة من سحرها من الظلمة الفجرة سحرت وهي تتمالك. يقول فكنت أرى أنكم يا شيخ لما تكلمون عن التوحيد يحصل في قلبها من الشدة والآلام بسبب الشيطان يضغط عليها حتى تخرج، فلا أعدى للشيطان للتوحيد، يعادي التوحيد، يعادي دروس التوحيد، يعادي أهل التوحيد، يلقي في قلوب الناس الشبه في كراهتهم حتى يبتعدوا عنهم ولا يسمعوا التوحيد منهم، يقطع الطريق على الناس الشيطان. نعم، فتعلم يا أخي التوحيد واحمل السلاح وتحصن به واحضر دروسه واثني على أهله خيرا حتى ينتشر التوحيد في الأرض ويعم حينئذ العلم النافع. فدراسة التوحيد فرض عين. أنا لاختصار الكلمة بعد العشاء، تعرفون ليس وقت طويل، فكلمتي من بين دقيقة ونصف لدقيقتين أحاول، لأن الوقت مو وقت طويل، فقلت أنه من العلم هو فرض عين، لكن ما ذكرت الدليل. الدليل معروف، قول النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم. وسئل الإمام أحمد ما هو الفرض من العلم، قال ما لا يقوم دين الرجل إلا به، كعلم التوحيد اللي تدرسونه الآن فرض. وكانت الدهشة أظن عند بعض العامة لما سمعوا من الليلة، وهذه الأول مرة يسمعونها، وأنا ما يعني ما تعمدت أن أرفع رأسي أتفرس في وجوهي من استغراب، لكن لا أقطع أن بعضهم استغرب أن في ترك على ترك العلم وإدمان ترك العلم من الوعيد ما على أحد الكبائر مثل الغيبة والنميمة. فلما قال النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال في صدقة الفطر فرض النبي زكاة الفطر، صدقة الفطر صاع من تمر، هل يجوز لأحد أن يترك صدقة الفطر في رمضان؟ مكروه ولا يتعذب في القبر يتركها؟
لا محرم.
يعني يتوعد عذاب القبر عذاب جهنم ولا؟ طيب، قال فرض النبي صدقة الفطر، يعني إذا انتهى من رمضان لابد تخرج زكاة الفطر، مين مستحب المسألة كالصدقات فرض، صاع من تمر، صاع من إلى آخره. الصيغة نفسها جاءت في طلب العلم، قال طلب العلم فريضة. إذا كيف كيف بعد ذلك نتأول التأويلات الفاسدة، نقول العلم تحصيل حاصل هو مستحب ثم نعرض عنه نروح لإشغالنا ونترك حلقات العلم؟ كيف إذا من العلم ما قد إذا أهملته تدخل جهنم، وأن تعرف أنك ما هناك حلقة أخرى تستفيدها إلا هذه الحلقة، وأن ما عندك وقت وأن ما عندك كتب، وتعرف حلقة تكلم عن التوحيد تعطي ظهرك لها وتخرج، لا خطر والله عليك، هذا والله خطر عليك. لأن النبي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد ما هي الفرض من العلم، قال ما لا يقوم دينك إلا به، يعني كعلم التوحيد، حلم الصلاة. فهذا إذا سمعت معلم يتكلم اجلس واسمع، إلا إذا كنت مضطر عندك موعد يحصل لك ضرر إذا تركته أمر آخر، لكن زهدا فإن هذا يعرضك لعذاب الله ومقته. ألم ترى أن النبي قال في الذي خرج من حلقة العلم وأعرض عنها ولم يجلس مع أهلها، قال أعرض فأعرض الله عنه. حتى أنا يعني أتحفنا أيضا آخر من إخواننا بهذه التجربة، وأيضا لا أراها اليوم، الإخوان في رمضان يشغلون أحيانا. يقول لي أنتم اعتدتم أن تقعد دقائق معدودة بعد درس المغرب إلى العشاء، يعني تناقشون أسئلة وتفيدون الطلبة، وأنا كنت أحضرها. سولت لي نفسي مرة، شوف مع أنه يحضر كل يوم، لكن هذه الجزئية فيها أسئلة وفيها علم، فقد يكون علم يحتاج من خلال الأسئلة. فقال سولت لنفسي نتهاون وأطلع، سبت حلقتكم رحت مشيت. طيب هذا ما شاء الله كل يوم يحضر. يقول من هو ابن القيم أو إن الله إذا أراد بالعبد الصالح خير عاقبه يعني على يسير الفلتات حتى يؤدبه. هذا يا ربي خير شيء يسير يعني، فكيف ما هو أكبر من أول وهلة أحيانا. أما العبد الغارق في الذنوب فإنه قد يستدرج هذا. قال: فلما كنت أتهاون بمجلس الأسئلة وأخرج أترككم وأمشي، والله يقول لي يحصل لي من البلاء في الخارج ما لا يعلمه إلا الله، ضيق ونكد وزحام وأشياء. لما كنت أنتظر معكم وأخرج أجد الدنيا أخرى مسهلة إلى آخره. يا إخواني، الإعراض عن العلم وسماع ما سطره العلماء كالشيخ محمد الوهاب في الكتاب من أدلة ونحو ذلك، والخروج والتزهيد في هذا من أكبر الجرائم، التزهيد في التوحيد ودراسة التوحيد من أكبر الجرائم. لذلك الشيخ أنكر محمد الوهاب قولهم إن هذا العلم قد عرفنا، علم التوحيد. قال: ومن الجهل الكبير قولهم هذا التوحيد قد عرفنا. ولو تسأل أحدهم عن معنى لا إله إلا الله والله ما يجيب. تسأل ما هو شرك المحبة، ضابط الذي يخرج من الملة. متى أعرف أن فلان وقع في شرك المحبة ويحب زوجته، لكن وقع في حب زوجته للدرجة أنه يدخل الجهنم مخلد فيها؟ يقول: ما أدري والله، ما أعرف. يعني زوجتك بين يديك وقد تحبها وتغلو فيها وتدخل جهنم بالزوجة في محبة لا تعرف ضابطها، وقد تتلبس بها تدخل جهنم. والله هذا تقصير منك، ما تعرف كيف قد تقع أنت في هذا الشرك. لا يعرف. فما أحوجنا اليوم إذن في زمن الفتن أن نتعلم التوحيد. ولذلك كتبت رسالة قصيرة سأقرأها عليكم، يعني قرأها آلاف الناس الحمد لله. يعني أنا أحب أن نقول، قلت في هذه الرسالة أن الزحف التغريبي الذي نشهده اليوم، نعم، لن يصلح أمره إلا عنايتنا بالتوحيد ونشر التوحيد. حينئذ يتحصحص الحق ويخنس التبرج ويخنس الاختلاط ويخنس كل منكر. عندنا دليل على هذا؟ عندنا دليل. في عندكم تبرج واختلاط أكثر من الأجر في مكة عند الكعبة؟ مرأة عريانة جميلة، مي جميلة، ثديها ومفاتنها ليس عليها ولا قماش ولا ثوب، عريانة، فقد تضع يدها على فرجها وهي تطوف بالبيت وتقول: اليوم أبدي، يعني عن فرجها، أبدي كله أو بعضه، ما بدا لا أحله، في صحيح البخاري الحديث. شف، ورجال يطوفوا جنبها يصفقون يصفرون. هل وش رأيك الاختلاط هذا؟ أشد ولا اختلاط المولات الآن؟ اختلاط مطربين، مطرب يجي ويجي نساء ورجال ويشجعون، طبعا ننكر هذا ما نقول لا، لكن ذاك أشد ولا هذا؟ الرسول في وسطهم، إيش كان همه؟ التوحيد، صلع به، أعانه الله حتى تشوف الآن بعد 1400 سنة الناس كيف يطوفون. في أحد عريان؟ في عرات أمم تطوف، زحام في مكة، عريانين يعني نسبي، زحام في زمانهم يعني عدده نسبي، عريانين نساء ورجال. الله أكبر. فإذا انظر كيف دعوة النبي، دعوة التوحيد إيش فعلت؟ اضمحل هذا العري، اضمحل التبرج. كانت الزانية ليس فقط تخرج، يعني يقول الإخوان في الهيئة يسوون أشياء الفاجرات بلاوي، يعني تلبس عباية مفتوحة كذا وتلبس بنطلون ضيق على قدر عورتها الخبيثة، إذا جات قدام رجاجيل فتحتها. يعني طيب قلنا هذا حرام، ما في إشكال، ما في إشكال. في زمن النبي والله أمر يبقى في مكة يدعو، ما يخرج من مكة إلا بإذن الله خرج المدينة، فكان ثابت. وذي النور لما خرج التقمه الحوت، النبي ما خرج، ثابت يدعو أهل مكة. كانت الزانية تعرف بالزنا في مكة وتنصب راية يعرفون أنها مومس، يدخل يدفع فلوس يزني ويطلع، راية تنصبها، رايات الزاني معروفين. الله أكبر. استمر النبي مصمم على دعوة التوحيد. ماذا حصل وراء دعوة التوحيد ونشر التوحيد؟ تكسرت راية الزانيات، وتكسرت الأصنام، وذهب وتحجب النساء، صار يطوفهم متحجبات. وعائشة قالت لتطوف المرأة حجر عن الرجال. شوف المقالة دي كانت تقولها عائشة لما بعث النبي. من تعلمت عائشة زوج النبي؟ منها. تقول إذا طافت المرأة تبعد عن الرجال، تكون طاهر كبت الرجال والنساء مختلطين وعرات، حتى الرجال عرات، حتى الرجال عرات يصفقون ويصفرون، عرات نساء ورجال، مو بس عرات عند السواحل يلبسون مايوهات لا لا أشد، ذاك يغطون عوراتهم هناك، هنا ما في عورة، غطي لليد شوي كذا يعني. والنبي صامد يدعو للتوحيد، ينشر التوحيد، ينكر الشرك. فذلك أرجو من إخواني الصبر في تعلم التوحيد وانشراح الصدر به. قال ابن القيم: فلا شيء أشرح للعبد لقلبه من تعلم التوحيد والفقه به والعمل مقتضاه لا شك. فلنقرأ ما بقي، ولكن وقفة، أريدك تعيد لنا ثلاثة لا يكلمهم الله. اقرأ مرة أخرى سلمان في بعض الوقفات.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
هذا الحديث رواه الطبراني، الشاهد فيه قوله: ورجل جعل الله بضاعته، معناه أن كلما اشترى أو باع حلف، وهذا يدل على تهاونه باليمين. فمن تهاونه باليمين أنه يحلف في بيعه وشرائه، فجعل الله بضاعته حتى يسلك بضاعته، يقدم بين يدي البيع والشراء إيش؟ يمين. والله اشتريتها كذا، والله إنها علي بكذا. وقد حذر النبي من هذا وقال: الحلف إيش؟ منفقة للسلعة. صحيح السلعة تذهب، لما تقول له والله إني اشتريتها بكذا، منفقة، يصدقك ويأخذ بقولك ويشتري منك السلعة، لكنها ممحق لإيش؟ للبركة. فمطلوب منك أمران، إذن مطلوب منك أن لا تكذب في يمينك في البيع، وهذا أشد. مطلوب منك أن لا تتهاون بأمر اليمين فتحلف في بيعك وشرائك، لأنها أعظم من أن تستعمل اليمين في بيع الشراء. فكيف إذا استعمل الشرك في البيع والشراء؟ كان يقول: بالأمانة ما أخذت هذه السيارة إلا بكذا، بالأمانة بالأمانة بالأمانة. النبي نهى أن تحلف بالأمانة، قل والله، ومع ذلك لا تقل والله في البيع والشراء، فإن الذي يكثر من الأيمان لا يوثق بكلامه. ولذلك قال في الذين ثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، قال: الذي جعل الله بضاعته، معناه أن كلما اشترى حلف وكلما حلف طلب الكسب، فاستحق هذه العقوبة لتهاونه باليمين مع قول رب العالمين: واحفظوا أيمانكم. طيب، مسألة: واحفظوا أيمانكم، أن إيش؟ تكثروا إذا حلفتم، هذا الحفظ. واحفظوا أيمانكم، لا تحلفوا إلا على أمر مهم وحاجة، هذه أيضا داخلة في حفظ اليمين. واحفظوا أيمانكم، لا تحلفوا على شيء كذب، ومن حفظه أيضا أن لا تحلف البيع والشراء. نزيد علم على ما تعلمناه في باب كثرة الحلف، وأن الذي يكثر الحلف يدل على أنه غير معظم لله حق التعظيم، وهذا موجود في العامة: والله كذا، والله كذا، والله كذا. قل له: يا أخي لا تكثر الحلف، لأن هذا مذموم، ولا يدل على تعظيم الحي القيوم. نزيد في العلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، هذا يدل أن من صفات الله أنه يتكلم. ألم ترى أنه لا يرجع إليهم قوله؟ هذا في حق من قيل
الآلهة
العجل، فمن صفات الإله إذن يتكلم. العجل لما كان ما يرجع لهم قول، الذي صنعه السامري في بني إسرائيل، كان دليلا على أنه ليس بإله. فإذا من صفات الإله أنه يتكلم، فالله يتكلم بكلام يليق بجلاله، ليس كمثله شيء. فصفة الكلام صفة فعلية ذاتية، فعلية أنه يتكلم متى شاء، ذاتية أنه متكلم، لا إله إلا هو. ولكن إذا تكلم وسمع أهل الجنة صوته يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ كلامه لا يشبه كلامنا، صوته لا يشبه صوتنا، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما قال ثلاثة يكلمهم الله، أي كلام رضا، إذن غيرهم من المؤمنين يكلمهم الله. إيش الدليل أن يكلمهم الله إذا كانوا مؤمنين؟
قال أخسأوا فيها ولا
تكلمون. لا، إذا كانوا مؤمنين، لا يكلم هؤلاء. عرفنا أن هذه كلمة كلام رضا يعني، لكن لا مانع أن يكلمهم كلام غضب، يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن في الجنة، الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند، حديث أبي سعيد، إذا دخل أهل الجنة الجنة، لا، يقول الرب تبارك وتعالى لأهل الجنة: هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قال: وما أفضل من ذلك يا ربنا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا كله يسمعونه من الله في الجنة، لكن ينقلون في الجنة أن هذا صوت الله مو صوت ملك. فقوله لا يكلمهم أي غيرهم يكلمهم، هذا يثبت أن الله يتكلم، كما كلم موسى في الأرض، وكلم الله موسى تكليما، ويدل على أن موسى تكلم مع الله ظاهر الآيات: إنني أنا الله. شوف أن المعتزل يقول الشجرة تكلمت، الشجرة تقول إنني أنا الله، والتأكيد هذا كله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أعبد الشجرة، أعوذ بالله. وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة لآتية أكاد أخفيها. الآيات إذن دليل الله يتكلم سبحانه وتعالى. لا يزكيهم، التزكية هنا معنى التوثيق والتعديل، فيوم القيامة لا يوثقوا ولا يعدلوا ولا يشهد لهم بالإيمان، ولهم عذاب أليم أي بالغ الألم، يعني يزيد ربنا في عذابهم أكثر من غيرهم من العصاة، عذاب أليم. فإذا يقام جمع لهم كم عقوبة؟ ثلاث: لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بالغ الألم. طيب، أشيمت زان، لماذا قال لم يقول إشميط؟ أشيمت
مصغر،
تصغير له، تحقير. لماذا حقره؟ ولماذا هذا العذاب الشديد له، مع أن الزاني ذكر لوت النور من النار، يزاد في هذا الزاني ليكون عمره مثلا 80 سنة 70 سنة ربما ويزني، يزاد فيه أكثر من الزاني الشاب. الزاني الشاب موعود بيت النور في جهنم، ولا؟ فالنبي قال لجبريل: من هؤلاء؟ اقترب من النور، أسفله نار ويضيق من أعلاه. وإذا سفعتهم ونساء ورجال من أمة محمد عرايا في التنور، كلما سفعتهم النار من أسفل منهم ضوضوا، سمع صياح. فهال النبي، فلعله يعني حصل للنبي من الهول، قال: ليش؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني من أمتك. إذا عرفنا شيء من عذاب الزاني يوم القيامة، لكن يزاد على الزاني إذا كان في عمر الشيخوخة، كبير، شيخ كبير، يعني ربما سقط عنه الصوت يطعم. ها؟ قال: أشيمة زاني. طيب، وهذا وسبب ذلك أن الزنا لما ضعف الداعي عنده، عند هذا الشيبة، لأنه يبرد كل الإنسان ما كبر في السن 70-60 كلما كبر يضعف عنده الداعي للفراش سبحان الله. نعم، فهذا ضعف الداعي عنده للزنا ومع ذلك يتكلفه، فيدل ذلك على أن عنده من الشر في قلبه والخبث الذي استحق به هذه العقوبة، ثلاث عقوبات ما لا يوجد عند غيره كما قال ابن تيمية نعوذ بالله منه. نعم، وتشوف في سفر الخارج 70 سنة أظن بعضكم يعرف هذا، يأخذ أدوية ويأخذ بيزني وشيبة، اختلط مثل البياض مع السواد، شعره صبغ شعره أسود كذا يطلع مثل الشاب، ولبس بلوزة فيها ورد وفيه ويتغزل البنات ويبغى الفساد. هذا الأشيمط الزاني موعود بالثلاث عقوبات لأن داعي الزنا ضعيف عنده وهو يتقحمه. طيب، أضف إلى ذلك أن عنده في هذا السن من العقل ما يغلب في العادة الهوى. ما تشوف الإنسان كلما كبر نضج، هذا مع أنه عنده من النضج ما عنده خالف النضج هذا اللي عنده وركب هواه ليزني. فأولا عنده ضعف في قوة الفراش، ثانيا عنده من مقتضيات العقل لكبر سنه ما يمنعه من الزنا، ومع ذلك تقحم الفراش المحرم بالفاحشة، حينئذ لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. الثاني من هو؟
عائل
مستكبر. سبب الكبر ما هو؟ أصل ما هو الكبر؟ الاستكبار هو الترفع والتعاظم، وهو إما أن يكون عن الحق بأن يرده ويترفع عن القيام به، وإما أن يكون عن الخلق بأن لا يسمع منهم حق، يرد الحق إذا قالوه لهم ولا يلتزمه ويرد في وجوههم فيحتقرهم ويستذلهم إذا ذكروا له الحق، إما احتقار عفوا للخلق أو إيش ترفع عن إيش عن قبول الحق. هذا الكبر. طيب، مقتضيات الكبر ما هي؟ المال، الجاه إلى آخر. أي نعم، فهذا رجل فقير ما عنده مال ولا جاه ومع ذلك يتكبر على عباد الله، هذا يدل على أن الكبر والشر متأصل في قلبه لدرجة أنه توعد بهذه العقوبة التي لم يتوعد غيره، فدل أن عنده من الشر والكبر في نفسه ما لا يكون عند غيره فاستحق العقوبة دون غيره، كما أشار ابن تيمية أيضا إلى هذا. ورجل جعل الله بضاعته، في حديث آخر ملك كذاب، الملك مستغني عن الكذب، ليش يكذب؟ لا داعي يكذب، فإذا كذب كان من الذين إيش؟ لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. وكذلك من جعل بضاعته، وقد شرحنا ذلك، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. فأي شيء مشترك تأخذه من هؤلاء الثلاث وزيد فيهم الملك في رواية أخرى، قاعدة ما هي؟ أن الذنب يعظم إذا ضعف الداعي له. ولذلك ترى في أمثلة، بنت تعيش في بيت علم ودين، زنت عياذا بالله، أبوها شيخ وعالم، وأخرى في مسرح من القنوات والعري والتساهل من أبيها أن تخرج مع صديقها في الجامعة وإلى آخره، كلاهما كلتا يعني البنتين زنتا، فأيهما أشد عند الله؟ الأولى. قال الله تعالى في حق نساء النبي لستن كأحد من إيش؟ من النساء. ليش؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا العالم كل ما دخل البيت ذكر بناته بآية وتفسير آية، ذكرهم بقصة بعاقبة الفواحش بوجوب الصلاة إلى آخره، فامتلأ البيت نور وعلم. وذاك البيت هائج بالشهوات لا يذكر الله إلا قليل، فالداعي في البيت الأول ضعيف للفواحش، العلم حصين، وهكذا فقس. فكلما كان الداعي ضعيف للمنكر وتقحمه العبد يكون الإيش الذنب في حقه أشد. نعم يكون في حقه الذنب أشد. وقس على ذلك مسائل كثير يأخذ منا وقت لو سردناها، تدل على أن الرجل كلما ضعف عنده الداعي نعم وتقحم المنكر يعني رجل سحر زين أكل 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 حتى امتلأت معدته ما وجد نفس، حتى صلاة الفجر ما استطاع يمشي لها، نعم صلى بجنب الطعام ونام، قام الساعة 11 الصباح ممتلئة معدته واشتهى بسكوت صايم في رمضان، فتح الثلاجة وأخوانه وأهله نايمين ويأكل، طيب وآخر جائع صائم ما صار وقت تسحر ويوصل 11-12 وسط النار وجائع لا يصل لحد الموت يعني لكن جائع، هذا أكل وهذا أكل، أي الجرم أكبر في الفطر في رمضان الأول ولا الثاني؟ واضح هذا واضح يأكل تلذذ ولا حاجة. إذا كلما كان إيش الداعي للمنكر
أضعف
أضعف عظم الذنب عظمة العقوبة. أخيرا والقضاة يستوعبوا هذا يستوعب هذا، كنت أشوف كنت صغير في الطائف أشهد سبحان الله جلد الزنات وجلد في برحة، كنت كان أهلي يطلعوني وأنا صغير الطائف نصيف، المهم كان لن كان يعني في الدار مطل على البرحة اللي يعقبون فيها الزنات ويعقبون فيها يعني التعزير عقوبة التعزير من القضاة، فتجي السيارة وينزلون الكوم فلان بن فلان رأيناه يشرب الدخان في نهار رمضان ضرب 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 تعزير جزاه الله خير الحكومة، فلا شك أنه كان الذي يعني يفطر في نهار رمضان جهارا نهارا يعني كان يعني عفوا يفعل معصية في نهار رمضان مثل هؤلاء والناس يشاهدونه ويفطر، الداعي قام عنده ألا يفعل، فلما الجو الناس صايمين وهو يبرز معصية في الصوم فيكون العقوبة التعزيرية عليه أشد، وهكذا فقس. طيب أكمل.
وقال رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
القرن مأخوذ من الاقتران، والمراد الطائف المقترنون بشيء. ايش اقترن الصحابة بأنهم؟ قاسم اشترك بينهم انهم لقوا النبي، لقوا النبي اشتركوا في هذا. طيب القرن مدة كم؟ اختلف العلماء، منهم قال 100 منهم 120. اذا رأيت قرن الصحابة لا تجدهم 100، قرن التابعين لا تجده 100، يعني ممكن التابعين 180، الصحابة 110 أو 120. فحينئذ ابن تيمية ضبط القرن ضابط جيد، إن القرن قال معتبر بمعظم الناس، فإذا كان معظم الناس صحابة فهذا قرن صحابة، قليل التابعين فيه اسم قرن الصحابة. فخير الناس خير خير القرون يعني في أمتي المراد أمة إجابة قرني، من هم؟ قال الصحابة. الخيرية هذه تكون في أيش؟ تكون في العلم والدين، وعلى هذا يستحيل ويبعد أن يأتي الإنسان بقول في فهم حديث أو آية يزعم أنه خير من فهم الصحابة، لأنه إذا قال أنا فهمت فهم ما فهموه الصحابة إذن يكون ناسي وما درع فهم الصحابة ومعذور. لكن يأتي إلى قول شاذ ما قال واحد من الصحابة ويتغنى ويرفع قيرته أنه هو الأصح والصحابة متفقون على أنه غيره ويكون بينهم تضاد وليس تفسير، فحينئذ قول هذا باطل. وذلك ابن تيمية كان يقول أي قول لخالف الصحابة فهو قول مبتدع لا يلتفت يعني إليه. وذلك جماعة التكفير داعش وأضرابهم القاعدة اللي كفروا الحكام الذي حكم غير ما أنزل الله أخذوا ذلك من قوله ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، قولهم هذا بدعة، لأن عباس قال ليس كل من حكم غير ما أنزل الله يعني كافر، منهما يكون كافر منهما فاسق، فخالفوا اتفاق الصحابة فكفروا الحكام وخرجوا عليهم وحدثوا الدماء والثورات إلى آخره، فخالفوا الصحابة. وذلك من أصول السنة عند الإمام أحمد قال الأخذ عن الصحابة سنة، الأخذ عن الخلفاء الراشدين سنة، عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وذلك كان كبار العلماء المصنفون كابن عبد البر وابن قدامة في كتبهم الكبيرة في الفقه إذا جاءوا إلى مسألة فقهية واختلف العلماء من المتأخرين رجحوا باتفاق الصحابة. أعطيكم مثال على هذا، خلنا أعطيكم مثال من كلام ابن عبد البر ومن كلام صاحب المغني. ابن عبد البر واسع العلم، حتى كان يقال زمن ابن عبد البر من سعة علمه كان العصر يعرف به زمن ابن عبد البر، هكذا قيل من قبل النقاد أو من قبل من درس سير العلماء. فابن عبد البر قال لكل أهل بلد الرؤية في رمضان، مصر إذا شافوا الهلال لا تلزمنا السعودية، يجب إذا رأوا الهلال بالرؤية الباصرة يصومهم ونحن ننتظر إذا رأى الهلال نحن، وهكذا. يقول ابن عبد البر هذا قول صحابي كبير وهو ابن عباس كما دل عليه حديث كريب الذي مر معنا في مسلم، لا يرى له مخالف من الصحابة. شوف إذا رجح باتفاق الصحابة. طيب ابن قدامة في المغني قال والدم الكثير نجس، لأن هذا قول ابن عباس أو أحد كبار علماء الصحابة ولا يعرف له مخالف. الإمام أحمد من قبل رجح أحد معاني في الحديث وافقت الصحابة، من مات عليه صوم صام عنه وليه، قال هذا في النذر، لأن ابن عباس وعائشة قال في النذر ما أحد خالفه من الصحابة، لا إله إلا الله. وغيره قال مطلق الحديث، لا أطعنا الإمام أحمد لأنه أخذ بقول الصحابة. الإمام أحمد كان سيد في الفقه، سيد في الحديث، إمام في الحديث، في الفقه، في اللغة، في الفقر، في الصبر، إمام. فكان إذا رأى الصحابة ما اختلفوا أخذ بقولهم. وبهذا ولهذا انتصر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، فقال ولم يخالف في حجية مذهب الصحابي إلا شرذمة من المتفقه يعني لا يعتد بقولهم. فإذا جاءك القول عن الصحابة ولم تعرف خلاف بينهم فعض عليه بالنواجذ حتى لا تدخل في قوله تعالى وقد توعد من ترك مذهبه سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وانا اعذر عالم سني في القرون المتوسطة قال قول شفنا الصحابة يخالفونه، اعذر فاقول ليش لم يبلغ لقر صحابة، فتفقه في نفسه في الآية نفسها، لو عرف ان في الآية في فقه صحابي ما خالف واحد راح له. اعطيك مثلا، اعطيك مثلا، في أحد العلماء قال أن الميت يسمعك مهما تحدثت معه في جانب القبر، يا ليتك حي معي يا فلان، والله إن اشتقنا لك، كل هذا يسمعه. سبحان الله كيف يا شيخ، يقول وما أنت تسمع في القبور، هذه كناية. وفتح بهذا باب للمشركين الله أعلم كيف يسد في هذا الباب يعني. وقد قال حكيم الحزام إياك وزيغة إيش الحكيم، فإن الشيطان يتكلم للسانه. كيف تعرف الزلة؟ العدول. صغار طلاب العلم، كبار طلاب العلم، العدول. يقول إيش هذا قابل الشيخ، استغرب. هذا يدل على أن الشيطان يستغل أن الناس يرجعون للعالم فيتكلم عن لسانه بالكلمة اللي هي مرجوحة حتى الناس يتلقوه ويش وينحرفوا. بلاء من الله. هذا يدل أن العالم ما يطاع في كل شيء، فإذا خالف الحق لا نطيعه لأنه ليس ملك ولا هو نبي. قال ابن تيمية العلماء يحتج لهم ولا يحتج إيش
به.
ورثنا عن عائشة أن الميت لا يسمع ولا مخالف له من الصحابة، فجعلنا هذا القول الذي ذكره ذاك الشيخ الفاضل مهجور، لأن الصحابة قالوا الميت لا يسمع انتهى. لو قلنا يسمع مطلقا إذا جاء واحد جنبه يتكلم لجاءنا المشرك قال له شال عند الله ترانا صاحب حاجة، فغلق الباب الذي فعلته عائشة هو المتعين. تقول الميت لا يسمع، لا إلا في قضايا خاصة ثبت بها الدليل، كقصة عمر مع موت القليب، قتل القليب ونحو ذلك مما ثبت به القصص، قصص الذي لا يعم القول فيقال يسمع كل ما يقال. ثم قال ثم الذين يلونهم، من هم؟ التابعون. ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. فسبحان الله، إذا جاءنا عالم متأخر بقول خالف قول الصحابة فمقتضى هذا الحديث أن نتبع قول واضح يعني أنه خير الناس. نعم خير الناس قال قارني. وهكذا ثم أن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. نعم هذا يدل على أنهم متهاونون بأمر الشهادة، فإنهم من غير أن يطلب منهم الشهادة يسارعون إليها، من غير ما يطلب منهم الشهادة يسارعون إليها. وهذا لا شك يدل على استخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم، كما ذكر شارح كتاب التوحيد في صاحب فتح المجيد رحمة الله عليه. نعم أما حديث ألا أخبركم بخير الشهداء، هذا يعارض الظاهر الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فهذا قيل في من شهد لحق الله، مثل إخواننا في الهيئة استدعيه القاضي يقول نبغى الشهادة منك، أو هو يذهب القاضي يشهد، أو يرفع سماعة للوزير حتى يرفع أمر ذا يقول ترى هذا تارك صلاة أشهد أنه تارك صلاة، سكر على المحل وخرج، يكتب تقرير يرفعوه للشرط تستدعي النيابة العامة. سبحان الله العظيم، هذا الآن من خصمه؟ لو خصم هذا حق الله أنه ما راح الصلاة، فهذا مثنى عليه أنه شهد عليه حتى يعاقب القاضي ويصير يصلي، فهذا في حق الله. نعم أما في حق الخلق فإنه لا يشهد، يستر عليه حتى تطلب منه إيش الشهادة. رجل شافه يزني في جراج قراش، سمع صوته ويزني أعوذ بالله، ما يروح للقضاء الصباح يقول وأشهد أني رأيت فلان يزني، الأصل أنك إيش تستر عليه. لكن إذا استدعيت للشهادة تذهب وتدلي بما عندك، فلا ينبغي أن تسبق الشهادة وما طلبت منك. نعم وينذرون ولا يوفون، هذا الوصف الثالث. النذر هو إلزام النفس بطاعة الله، إلزام ولا ينعقد في القلب، ينعقد باللسان. علي نذر أن أذبحش بعير إذا شفي بنت المريضة، شفي الله بنت شفى بنت المريضة، هذا هو النذر. أما تعقد بعزمك لا، فلا بد تتكلم بالنذر بلسانك. قال الله تعالى يوفون بالنذر، وهؤلاء من وصفهم في باب الذم أنهم لا يوفون بالنذر، فمن كان عنده نذر فليوفي، ولا دخل في هذا الوصف المذموم الذي هو لهم. والنذر على قسمين كما قال ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام. القسم الأول مكروه في النذر وهو المعلق، يقول إن شفيت ابنتي علي شات، طيب إذا ما شفيت ما أذبح لله، هذا يستخرج من البخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا كما في صحيح مسلم، إنه لا يرد شيء من قدر الله، وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه بخل على طاعة الله وألزم نفسه بها متى تحققت أمنيته، فإذا ما تحققت ما يطيع الله، فهذا بخيل. القسم الثاني مطلق، بدل أن يذبح شاقة لله علي نذر يذبح شات، فهذا لا مانع منه. وفي كلا القسمين يجب أن يوفي، لأن النبي قال من نذر إيش يطيع الله فليطع. طيب من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، طيب وش يسوي؟ قال والله أو علي نذر الآن أشرب خمر، يشرب ها؟ لا يشرب خمر، طيب وش يسوي؟ كفارة وكفارة يمين. طيب رجل قال بصوم لي نذر، علي نذر أصوم الأربعاء، هذا جاء الأربعاء ها جاء الأربعاء وما صام، وش يسوي؟ يقضي. ليش؟ لأنه سار عليه متعين، سار عليه هذا
صوم متعين،
متعين رمضان كان متعين فيه إيش؟
قضاء،
فيه قضاء. طيب قال لله علي نذر لله علي نذر أن أشيل هذه العمارة كلها على يدي، لا نذر عبلادا فيما لا يملك، إيش القوة هذا اللي عندك ها؟ ما عليه نذر. طيب النذر تأتي الأقسام الخمسة ذكرناها لكم، أحيانا يكون محرم، أحيانا يكون مكروه، أحيانا يكون بدعي، أحيانا يكون شرك، أحيانا يكون مباح أن يوفي به ها؟ مباح مثل إيش؟ لله علي نذر اليوم أشرب عصير برتقال، اشرب أو لا تشرب، إذا ما شرب ما عليه شيء ولا تسم كفارة. يدل على ذلك حديث إسرائيل، رأى النبي إسرائيل واقف في الشمس، قال ما هذا؟ قال نذر أن يصوم وأن يقوم وأن لا يستظل، فالنبي أقر الشيء المشروع، قال مروه أن يستظل وليقعد وليتم صومه. طيب لمن خلاه يترك النذر المباح هل ألزمه بكفارة؟ فدل أنه يقول والله اليوم لا أشرب ذيمته، طيب ما شرب ما علي شيء، ما علي شيء. أي طيب الثاني نذر شرك، يقول نذرت للبدوي في وقت المولد حق البدوي، تعرف المولد كثيرة في مصر في الشام، لا نسمع مرة قلت مصر جاني بعض هذا قال شوي شوي على المصريين أو كذا، أنا أقصد يا أخوان مثال، تبع مثال من العراق من السعودية، مثال فقط. طيب وش المثال اللي ضربته؟
مولد البدوي.
إيه قال مولد البدوي، موارد كثير هناك، نعم مولد الحسين، مولد البدوي، إذا جاء مولد البدوي لله علي نذر أن أذبح له بطة وزة، هذا شرك، شرك، لأن النذر عبادة وصرف لغير الله شرك أكبر مخرج من الله. نذر محرم لله علي نذر أن أزني لا يوفي. طيب لا ينذر في شيء أصله واجب، نذر علي أن أصلي هذا أصله واجب لا يصلح، مكروه المعلق. طيب أكمل ويظهر فيه السمن، السمن هو امتلاء الرجل شحما ولحما، ويظهر بسبب كثرة الأكل. طيب فيه الآن قسمين من الناس. القسم الأول السمن فيه ليس اختياري، عنده يسمونه ذا الحرق الأنزيمي ضعيف. شوف الأخ النحيف والأخ السمين أكلتهم واحدة، تقول إيش تأكل؟ يقول والله صحن، والله يقول والله صحن أكل. ها؟ والنحيفة هي أخذ أكثر، هذا واضح واضح. فحينئذ ما له اختيار، فكيف يعاب عليه؟ فقال يظهر فيهم السمن. أي هذا في السمن الاختياري، ما همه إلا تلون الطعام. أعوذ بالله، يجيب أول ما يرسل مثلا ولده يشتري له، جيب لي اللون فلاني، يفكر طعم إذا خلط مع هذا يطلع أطعم، وجيب لي كذا وجيب لي كذا وجيب لي كذا، والشراب كذا وكذا وكذا، وصفرة تشوفها مذون بالأطعمة وأشربها، ويأكل من هذا ويخلط هذا ويخلط هذا ويخلط ويأكل ألين سمن. يعني مشتغل عن العلم، مشتغل عن الفقه، مشتغل عن نعم العبادة، بتلون الطعام والشراب، بل إشراف على زوجته ربما يطبخ. شوف فهنا نسي حظه من الفقه، نسي حظه من إصلاح القلب، نسي حظه من، واشتغل بتلوين الطعام والشراب حتى سمن هذا المذموم. لكن المسكين اللي جين نصيبة جوانا قال والله ما فيه اليوم إلا صحن، نص صحن، يقول جيبوا الموجود، يأكل المسكين يروح يدخل يقرأ في المكتب عنده ولا ينام، لكن الحرق عنده ضعيف، هذا ما يذم. نعم ما ينبغي يذم، يذم اللي يتلون ويقصد التلوين في الطعام والشراب والأكل الكثير هذا، ويشتغل به عن عبادة الواحد القدير، هذا الذي يذم. اقرأ حديث اللي بعده.
قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
وبالمناسبة أرى أنه من اتباع المتشابه أن يأتي هؤلاء اللي يتسمنون ويحبون السمن وتلوين الطعام والشراب والاشتغال به، ف ينكرون على ما ينكرون عليهم قائلين وزاده بسطة فيش. عجيب، تضرب القرآن بالسنة، زاده بسط، بسطة في ليش؟
العلم والجسم.
البسطة كانت ايش سببها؟ انتفاخ الجسم بتلوين الطعام والشراب اللي مدح الله في طالوت، ولا هكذا أعطاه بنية قوية الرب ممتدة مع اعتداله في الطعام؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، طار بنية متماسكة وقوية ومبسوطة مع اعتداله في الطعام. لكن الذم هنا أي تلون والاشتغال بهذا، حتى اشتغل عن ما يرجح في حقه أن يشتغل به من الفقه وقراءة القرآن وحضور الدروس. يعني تشوف يجي متأخر مثلا، إذا حضر حلقة متأخر وشو؟ طابور هذا تأخر عليه حق المطعم فلاني، شوي تأخر عن آخرته ودنيا، هذا المذموم. فهمتم يا أخوان؟ نعم. قرني ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، وذلك قيل لقلة الثقة به، لا يشهدون إلا بيمين، فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين، أو كناية عن كون هؤلاء لا يبنوا بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة بحقهم كأنهم متسابقتان. يعني إذا عندهم تهاون بذلك. نعم، فلا قلة، فهناك لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين، حتى قال تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فحينئذ لا يوثق بهم في باب الشهادة إلا مع يمين. طيب، هل يمين تثبت حق في القضاء؟
نعم.
في ايش؟ في الأموال. فقضى النبي بشاهد ويمين في الأموال. ما عندك شاهدين هذه أرضك، يجوز تأتي بشاهد واحد فقط وتحلف معه عند القاضي فيثبت حقك. وقال إبراهيم أكمل آخر شيء حتى نمشي.
قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
الله أكبر، هذا تأديب السلف، يربون أولادهم يا إخواني. الآن مزحة تصير المسألة، ولد صغير يخون العهد، ليش يا ولد؟ ويضحكون المجلس، ما في تربية على حسن العهد، حتى يطلع الولد يسرق الشركة ويسرق، ما تربى على الأمانة. السلف كان يضربون على الأمانة والشهادة والعهد، نقض العهد يربون أولادهم. نعم، فقير لما أحمد يضرب الولد في الكتاب، قال نعم إذا عقل الضرب، يضربوننا على شهادة الزور، وإذا شهدنا ولم نقم بأدائها، وإذا شهدنا يعني لم نقم، وعلى العهد خيانة العهد، يضربوهم على الوفاء ما أوفوا بالعهد، ويطلع الولد أمين من الضرب، لأن من أمن العقوبة سال أدب، والضرب يحتاج إليه، يضربوهم عليها لعشر، من أمن العقوبة سال أدب، فالضرب يحتاج إليه. مسائل ثم نمضي، أقرأ المسألة الأولى. لكن الضرب ضرب الولد أولا لا يجعله هجير الضرب، كل شيء ضرب الولد، طلع الولد مسكين والله ما له شخصية ولا يعرف يتكلم في المجالس، وإذا صار عالم ما يعرف عدمه كبوت اللي يموت، والناس استهدوا منه، يخجل يتكلم، يخجل يكتب، يخجل، ضرب ما يصلح. أنا أذكر أخذت ولد من أولادي للشيخ ربيع، سألوا الشيخ أسهل لو شاف فيه ذكاء قوي، فكان للشيخ نصيحة، ولدك هذا خارق الذكاء، لا تذهب ذكاءه بالشدة، فإن واحد إذا كان عنده ذكاء يا إخوانا، صدق الشيخ، إذا كان واحد عنده شدة، إذا كان عنده شدة على ولده، ولد ذكاء يقتل موهبة الولد، يصير الولد متردد، انضرب انضرب، يقول لو قلت كذا رعلي انضرب، اسكت لو قلت كذا اسكت، فيصبح خامل ما عنده، يعني يموت معه الذكاء ويموت معه المواهب ويموت بالشدة والصلافة والزجر والضرب. فينبغي أن يكون هذا بحاجة ولا يكون مبرح، فممكن لو شيء يتعلم لغة الزجر مع الولد، مسكين أي شيء يسويه زجر، تكلم عبر رأيه زجر، فلا يكون الولد شيء. هذول الوزراء ترونهم متكلمين في الإعلام، يعني مما حظوا به والله أعلم، والدين أنيقين يعني يعرفون متى يزجروا ويؤدبوا وكذا، صار ولد متكلم يتكلم مؤتمر وأمة من يمين ويسار ويتكلم بكل شجاعة. هذا لو حصل والد، هذا الوزير، هذا لو حصل والد يكبت بالضرب في كل كلمة يقولها ويشتد عليه، يعني تلقلق ما يعرف يتكلم كلمتين في وسط ناس. فيا إخواني ارفقوا بأولادكم وعلموهم وأدبوهم، وإذا احتاجوا للضرب لكن غير مبرح وفي حاجة كما يقال آخر دواء الكي. لذلك النبي ما ضرب الذي قال إذا لي بالزنا، كان ممكن النبي أبو عمر ويجلد جلد شديد، قال تعالدنا يا بني ترضى لأمك، أقنع يعني تنمو شخصية الولد وتعامله مثل الرجال، مثل قال يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. نعم، ولما مات النغير عزاه النبي، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كيف النبي يربي الشخصيات هذه، شخصيات الأطفال فيصبحون قادة للناس. نعم، منهم العالم، منهم الوزير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسائل ثم نمضي المسألة الأولى، اقرأ.
قال فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان.
أي واحفظوا أيمانكم، إذا حلفت يمينك لا تفهم، مثل كثير الناس عنده 20,000 يمين وراء ظهره ما وفى منها شيء، حرام عليك، احفظ يمينك بأن تكفر إذا حلفت، ولا تحلف إلا على شيء مهم، ولا تكذب في يمينك. نعم.
قال الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
صحيح، قد تنفق السلعة لأنه يوثق بيمينك، لكن تذهب بركتها، تشتري السيارة بالحلف ثم تأخذ مالها، وإذا بيع تروح في لحظة في علاج ولد لك بالمستشفى، في لحظة، لأنك أخذتها بالحلف والاستهانة باليمين. أو الكذب فيه. نعم.
قال الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها.
مأخوذ وجعل الله، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، من الثلاثة اللي يكلمه الله ولا يزكيه. نعم. تهاون باليمين.
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
هذا خليه عندك قاعدة، الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم. قلة الداعي، رجل حصل له شغل، نام الساعة 2 في الليل، قام هكذا واستحل النوم ونام حتى ترك صلاة الفجر، ورجل نام بعد العشاء ويسمع الأذان وقعت فراشه وحرك نفسه لينام ونام حتى طلعت الشمس، أيهما أشد؟ ما له داعي، يستطيع يكون نعم مبكر لكن في قلبه من الغش في أسباب الصلاة ما جعله ينام ويتركها تكلفا. نعم.
الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. نعم.
السادسة:
لكن النبي حلف في مواطن مهمة، ومثل الناس في البيع الشراء، والله بالله والله بالله، ولا ومسكين جعل المرأة ضاعته علي الطلاق من الحرام، مسكين المرأة دائما قلبها يد على قلبها، إذا راح في خصومة ولا في تجارة طلقت ولا بعد مسكينة. فلا يجوز للإنسان أن يجعل الزوجة على طرف لسانه مسكينة ويهدم مستقبلها إذا فعلت كذا، حرام عليه طلاق حرام. فإذا فعل فإن عليه كفارة يمين ما دام أنه قصد تخويفها أو تخويف الرجل أو الإلزام بيمينه في الطلاق، أما إذا قصد الطلاق فإنه يقع طلاق، نسأل الله العافية. نعم.
السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم.
نعم.
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
تأخذ من حيث عمره، كان ذم من يخونون لا يؤتمنون، مر أيضا معنا ولم ما شرحناها من صفاتهم أيضا أنهم يخونون ولا يؤتمنون، نسأل الله العافية. نعم. آمين.
قال الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
كانوا يضربون على الشهادة والعهد، فيأخذ تعظيم الشهادة ووجوب تربية الأولاد على ذلك. طيب، وهذا يختلف، في ولد يقبل التأديب بالإقناع العلمي، مثل فعل النبي ترضى على أمك، ما في داعي يضربون. بعض الناس اللي يتفقون الكتب ما يرجعون العلماء يسيئون والله، مثل كما ذكرنا في بعض الحدادية يقرؤون النصوص في هجر المبتدع يجي ينزلونها في غير منزلها، رجل ما توقع اتفقت صفة المبتدع فيه، جاهل ويكون تعلق بكلمة قالها شيخ مبتدع فيهجر ويفعل ولا تجالسوه فاحذروا. طيب، يضربون على الشهادة، خلاص أول ما شوف ولدي خان في عهد أو شيء أضربه، خلي عندك عقل، هذا يضربون أي من يستحق أن لا يتأدب إلا بهذا. وإلا النبي لما جاء واحد يقول يذل بالزنا أقنعه، فإذا أحسست أن الولد ممكن يفهم بالإقناع بتلاوة الآيات في الأمانة والأحاديث وعندك تجارب له تدل على ذلك فاكتفي بهذا، وإذا رأيت أنه يستاهل الضرب وأنه لن يرتدع إلا به إيش فاضربه إيش عليه ضربا غير مبرح. بقي شيء الآن نجيب السؤال سؤالين هذا ثم ننصرف. راشدين جزاك الله خير يا شيخ، بالنسبة الأربع ركعات التي تعدل مثلهن مثل القدر كيف تؤدى في رمضان؟ نفس الشيء حتى في رمضان الآن صليها بعد العشاء أربع ركعات ما في مانع. هل هناك كفارة على نذر المعصية؟ نعم، كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. إذا عالم شخص يذهب ماله إذا لم يشهد ولا يطلب من الشهادة فهل لا يسبق الشهادة حتى يسدع إليها؟ لا يسبق الشهادة. هل يجوز إخراج الزكاة تمر يعطي تمر يعطي المساكين الفقراء المستحقين الزكاة؟ صاحب السؤال من هو ذا مشى؟ لا زكاة المال تخرج مال، ما يشتري تمر ويعطيه الفقير، خذ من أمواله خذ وإعطاء مال، هذه الزكاة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. أنا أعتذر، أمس كنت تأخرت في سفر، كنت في سفر أمس واتصلت بالإخوة، أعتذر منهم خاصة اليوم إجازة، كان فرصة عظيمة لقراءة تفسير ابن كثير، فأعتذر ونعوضكم إن شاء الله بكرة بعد الفجر. أرجو منكم الاهتمام لمدارسة القرآن معنا في رمضان بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، فإن النبي قال أنا أقعد مع قوم، أجر عظيم خاصة في رمضان، لأن أقعد مع قوم يذكرون الله، ويقعد ذكر الله أعظم من قراءة القرآن وتفسيره. من بعد صلاة الفجر اطلع الشمس كان له أفضل، أحب لي أن يعتق 4 من ولد إسماعيل، فهيها 4 تعتق تدارس القرآن حتى تشرق الشمس أحسن من 4 ربما ملايير ريال تنفقها. فنسأل الله من فضله، ويجعل نسأل الله أن يكون عملنا خالص لوجهه، ويوفقنا للعمل بالعلم بعد أن سمعناه، والحمد لله رب العالمين.